أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فموضوعنا في هذه الليلة المباركة شروط من يلزمه الصوم. من هو الذي يلزمه الصوم؟ من هو الذي يجب عليه الصوم؟ ونحن كلامنا من الشرح الممتع على الزاد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذا يقول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذا هو الشرط الأول، أن يكون مسلم. الكافر نقول لا تصوم. لماذا لا أصوم؟ نقول لأنك ما دخلت في الإسلام، ما تستحق أن تقدم طاعة، وإنما أولا ادخل في الإسلام ثم نطلب منك الصيام. طيب، هل يعاقب الكافر؟ هل يعاقب على ترك الصيام؟ نعم، يعاقب على ترك الصيام، ويعاقب على كل الأمور التي التكليفية يعاقب عليها. ولذلك هو مطالب، كل مخلوق مطالب بالإسلام. لكن من هو، نقول من هو الذي يجب عليه الصيام؟ شروط: الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر. الكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، يعني حال كفره الكافر، حال كفره لا نلزمه بالصيام، وأيضا لا يقضي السنين والأشهر التي مرت عليه وهو كافر. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا كانت النفقات ونفعها متعدل لا تقبل منهم لأنهم كفار، العبادات الخاصة من باب أولى. النفقة، المسلم إذا أنفق ريال واحد ربنا سبحانه وتعالى يقبله ويضاعفه له أضعافا مضاعفة. الكافر لو أنفق مليون ريال لا يقبله الله منه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، الكافر هل يقضي إذا أسلم وعمره 40 سنة؟ هل يقضي الأشهر التي مضت؟ لا نطالبه بالقضاء. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. لكن السؤال المهم: هذا الكافر قلنا لا يقبل منه الصيام ولا تقبل منه الصلاة حتى يسلم، هل يعاقب على تركها إذا مات وهو كافر؟ نعم، يعاقب على تركها في الآخرة، ويعاقب على ترك جميع واجبات الدين. لماذا؟ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. ما هو الدليل؟ انظروا يا إخوان، إذا قال لك أحد حكما من الأحكام قل أعطني الدليل، وما في عندنا قول صاحب الطريقة أو الشيخ، لا، نحن نريد قول رسول الله وقول الله عز وجل. قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنك تقول قال شيخي وتكتفي، لا، قد يكون شيخك ضال، قد يكون شيخك مبتدع، لكن يأتيك بالدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على أن الكفار يعاقبون على ترك الواجبات؟ قول الله عز وجل، ما سلككم في سقر، ما هو الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أربع أسباب ذكروا، أربع أسباب منها ترك واجبات. لكن لو قال قائلهم تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا 4 أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. ما هي الأسباب التي أدخلتهم النار؟ السبب الأول، لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون. السبب الثاني، لم نكن نطعم المسكين. السبب الثالث، وكنا نخوض مع الخائضين، مثل الاستهزاء بآيات الله عز وجل. الرابع، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو الشرط الأول في وجوب الصيام، أن يكون مسلما. فإذا كان مسلما قبلنا منه الصيام وكلفناه بالصيام. كذلك الشرط الثاني، أن يكون مكلفا. مكلف، إذا رأيت يا أخي كلمة مكلف عند الفقهاء، إذا قالوا لابد أن يكون مكلف، المراد بالمكلف من هو؟ البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغار. الصغير تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات، وكذلك المجنون لا تكليف عليه. المكلف، هذا هو الشرط الثاني، إذا كان مكلف وعرفنا المكلف البالغ العاقل. كيف نعرف أن هذا مكلف، أن هذا بالغ؟ كيف نعرف أن هذا بالغ ويجب عليه أن يصوم؟ مسلم بالغ. البلوغ، يقول العلماء رحمهم الله، أنه يحصل بواحد من 3 للذكر. البلوغ يحصل بواحد من 3 للذكر، إتمام 15 سنة. إذا أتم 15 سنة قلنا يجب عليك الصيام يا ولد، لا بد أن تصوم. انتهت 15 سنة، هذه البطاقة، هذه شهادة الميلاد، 15 سنة وجب عليك الصيام. طيب إن لم يصوم، نسأله لماذا لا تصوم؟ قال ما يجب علي الصيام. هذا أنكر، نعلمه، يقول لا، الصيام فرض، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنت مؤمن، يقول نعم، الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أوجب الله عليك الصيام، لا بد أن تصوم. فلا بد أن يصوم. البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، وأيضا يحصل بشيء ثان، وهو إنبات العانة، الشعر الخشن الذي حول القبل، هذا هو اسمه العانة. وأيضا يثبت البلوغ بشيء آخر، وهو الاحتلام، إنزال المني، إما بالجماع أو بالاحتلام في النوم أو ما إلى ذلك، هذه ثلاثة أسباب للذكر، إذا حصل واحد منها نقول أنت بالغ، أنت مكلف، أنت رجل، لو وجبت عليك العبادات الصلاة والصيام وما إلى ذلك. طيب المرأة، المرأة هذه الثلاثة وأيضا تزيد بشيء رابع وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت حتى ولو كان عمرها 10 سنوات، إذا كان خرج منها حيض فإن هذا يعتبر بلوغ، أو حملت تزوجت وعمرها 9 سنوات ثم حملت نقول هي قد بلغت فلا بد أن تصوم، هذا هو البالغ. عرفنا البالغ إذا بلغ بواحد من 3 أسباب للذكر وللأنثى هذه الثلاثة وتزيد رابعا وهو الحيض. أما العاقل ضده المجنون، المجنون فاقد العقل، من مجنون ومعتوه وأيضا كبير في سنه لا يعلم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف ونعود إلى ضعف، الإنسان يكبر وينمو كل شيء فيه ثم يعود كل شيء إلى أقل حتى يكون كما كان، ولذا فاقد العقل إما مجنون أو معتوه أو مهذر، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام، حتى الإطعام بدل الصيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً إلا ما استثني كالواجبات المالية. ولذلك المهذري، ما معنى المهذري يا أخوان؟ ما معنى المهذري؟ المخرف، المخرف الذي لا يعلم شيء، كأنه صبي لا يعلم شيء، لا يجب عليه صوم ولا يجب عليه إطعام لفقد بدله، لفقد الأهلية وهي العقل، فكل إنسان فقد عقله فإننا لا نلزمه بشيء من الواجبات. طيب هل مثل المخرف أو المهذري الذي أصاب عقله حادث، أصاب عقله حادث ثم لا يعلم شيئا، أو أنه مثل المغمى، يعني إنسان جاءه حادث ثم بدأ يتكلم أو يتكلم بشيء لا يفهمه، أو أننا نعتبره مثل المغمى عليه؟ يقول العلماء إذا كان بحادث فإن هذا الحادث قد يزول بعد مدة، ولكن نعتبره في البداية كالمغمى عليه، كالمغمى عليه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه ربما إنسان أغمي عليه سقط من فوق، أو جاء عليه حادث من سيارة وأغمي عليه يوم أو يومين أو 3 أو ربما سنة، ربما الإغماء يطول مدة طويلة، لكن الإغماء يا إخوان يقول إن لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون، وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. والدليل يا إخوان ديننا دين الإسلام، دين الرحمة، دين الرأفة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذه شروط وجوب الصوم، إذا كنت مسلماً يجب عليك الصوم. الشرط الثاني أن تكون مكلف، يعني بالغ عاقل، يجب عليك الصوم. هناك شرط ثالث يقول العلماء، شرط اسمه أقادر، القادر يعني قادر على الصيام، احتراز من العاجز، العاجز الذي لا يستطيع الصوم ليس عليه صوم، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن بالتتبع والاستقراء عند العلماء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم. العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم. القسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في هذه الآية: فمن كان مريضاً أو على سفر. الطارئ هو الذي يرجى زواله، يأتي الإنسان صداع أو يأتيه مرض في بطنه أو يأتيه مرض يرجى زواله، فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي. نقول له: الآن ما دام أنك عاجز لا تصوم، لكن تعالج، وهذا المرض ربما تشفى منه إن شاء الله. طيب، يقول: كيف الصيام؟ نقول: انتظر حتى ينتهي الشهر أو يشفيك الله عز وجل ثم تصوم، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر. هذا العجز الطارئ الذي يمكن أن يزول. أما العجز الدائم الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا عجز دائم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسرها ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما أنه الشيخ والشيخة، يعني كبير السن وكبيرة السن، الذين لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية يقول الله: على الذين يطيقونه، وابن عباس يقول: الذين لا يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية. وهذا يا إخوان كما تقدم وأن قلنا: أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مخيرون، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا. وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ما هي الآية التي بعدها فنسختها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن ما معنى تفسير ابن عباس؟ يعني تفسير ابن عباس خطأ؟ لا، ليس تفسير ابن عباس خطأ، ولكن فقه عميق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له أن الله يعلمه بالتأويل، فيدل على عمق فقهه وأن فقهه قوي رضي الله عنه. لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية وهي الإطعام في أول الصيام، أول سنة شرع الصيام، عديلا للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم. ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية. ولذا حكم ابن عباس حكم جميل جدا، قال: العاجز عجزا لا يرجى زواله يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. هذا رجل مريض وقرر الأطباء أنه لا يمكن أن يشفى، وأنه لا يمكن أن يستطيع أن يصوم، لأنه إذا صام تزداد علته، ويزيد مرضه ماذا نفعل به؟ نقول هذا عجز دائم فيطعم بدلا من صيام كل يوم مسكينا. وهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه فتوى صحيحة. ولذا قلنا العجز نوعان، طارئ، الطارئ نقول لا تصوم ما دام أنك مريض الآن أو عجزك الآن طارئ يمكن أن يزول بعد مدة لا تصوم، ولكن إذا انتهى العجز، انتهى المرض أو حمل المرأة أو ما إلى ذلك، فأنت تصوم ولو بعد شهر أو بعد شهرين أو ثلاثة أو بعد سنة. لكن إذا كان العجز دائم لا يمكن أن يزول هذا العجز، نقول أطعم عن كل يوم مسكينا. كيف نطعم؟ كيف نطعم عن هذا الكبير المريض أو الكبير في سنه الذي لا يستطيع الصيام؟ الإطعام له كيفيتان، الإطعام له كيفيتين، كيفية واحدة يصنع طعام يصنع طعام كثير فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، يعني مثلا عليه 10 أيام يدعو 10 من المساكين من الفقراء، تعالوا اليوم عندي العشاء، تعالوا اليوم عندي الغداء، ويصنع طعام ويقدمه له. أو يذهب لصاحب المطعم ويقول كم يكفي الإنسان في أكله في غدائه أو عشائه في اليوم، يقول يكفيه 10، يكفيه 20، يكفيه 30، فيقول خذ هذا إطعام 10 مساكين لأن عندنا رجل عاجز عن الصوم فنحن نطعم عنه. فهذه الطريقة الأولى، أنه يجمع مجموعة ويطعمهم بقدر ما عليه من الأيام التي يعجز عن الصيام عنها. طريقة ثانية، يطعمهم طعام غير مطبوخ، يطعمهم مدبر أو نصف صاع من غيره، يعني من الرز وإلا من الشعير وإلا من أي طعام آخر يأكلونه، يعني مد من البر القمح أو مدين من غير البر. ولذلك الصاع يا إخوان، الصاع هو النبوي 4 أمداد، والفطرة تكون والكفارة بالصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، فيجزئ من البر عن 5 أيام ل5 مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل، لو استطاع أن يجعل معه إدام من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآن عندنا إنسان لا يستطيع الصوم نطعم عنه في رمضان، ما هي كيفية الإطعام؟ إما أن تجمع فقراء ويأتون عندك بعدد الأيام التي عليك ثم تؤكلهم غدا أو عشاء، وإما توزع عليهم كل واحد منهم النصف صاع من الرز، كيلو ونصف أو مد من البر. طيب متى وقت الإطعام؟ هل أطعمهم قبل دخول الشهر أو أطعمهم بعد نهاية الشهر؟ متى وقت الإطعام؟ أنت بالخيار، إن شئت عن كل يوم بيومه، ينتهي هذا اليوم قدم الإطعام بعد المغرب، ينتهي اليوم الأول أعط الإطعام الفقراء والمساكين، وإن شئت تؤخره إلى نهاية الشهر أيضا هذا جائز، وهو فعل أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه ولم يستطع الصيام، بدا نهاية الشهر يجمع 30 من الفقراء ويغديهم أو يعشيهم. طيب هل يمكن أن يقدم الإطعام؟ لا يجوز تقديمه، يعني يا من أنا أريد أن أقدم الإطعام الآن، أنا عندي عجوز في البيت لا يستطيع الصيام، وأنا الآن موجود لكن في رمضان سأكون في مصر، وأريد أن أقدم الفطرة الآن في هذا الحرم المبارك، نقول لا، لا يجوز تقديمها، لا يجوز تقديمها على السبب، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، تقديم الفدية كتقديم الصوم، ولذلك لا يجزي أن نقدم الصوم في شعبان، فكذلك لا نقدم الفدية إلا في رمضان. إذا انتهى يوم نقدم فطرة، نقدم طعامه، أو إذا انتهى الشهر نقدمه. ما هي شروط وجوب الصيام؟ قلنا الشرط الأول ما هو؟ الصيام. الشرط الثاني أن يكون مكلف عاقل بالغ. الشرط الثالث أن يكون قادر. الشرط الثالث أن يكون قادر. الشرط الرابع أن يكون مقيم. الشرط الرابع أن يكون مقيم. لكن كلمة مقيم بعض العلماء ما ذكرها وبعض العلماء ذكرها. الذين لم يذكروا هذا الشرط مقيم اعتمدوا على ما سيذكرونه في حكم الصوم في السفر، لأن الإنسان إذا كان مسافر لا يجب عليه الصوم، لكن إذا كان لا يشق عليه يصوم، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. ولذلك بعض من العلماء ما ذكروا هذا الشرط لأنهم سيتكلمون عليه في السفر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولله الحمد، هذا من رحمة الله عز وجل أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر، العلماء كلهم اتفقوا، لأن الأحاديث واضحة والآيات أيضا واضحة أن المسافر يجوز له الفطر، لكن اختلفوا لو صام المسافر. صام، أنا سأركب الطائرة من هنا إلى السودان والمسافة قريبة جدا، يعني ليست بعيدة، يمكن ساعة واحدة وأنا هناك، هل يجوز للإفطار وإلا لا يجوز للإفطار؟ يجوز لك الإفطار. طيب إذن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل لي أن أصوم أو الأفضل لي أن أفطر؟ ولذا اختلف العلماء رحمهم الله، اختلفوا في صيام المسافر. علماء الظاهرية رحمهم الله تعالى، داود الظاهري والذي نشر مذهبه ابن حزم رحمه رحمة الله عليه من علماء الأندلس الكبار، وله كتاب عظيم اسمه المحلى، المحلى أيضا كتاب عظيم في الفقه، وهو أيضا على ظاهريته لكن فيه فوائد كثيرة. ولله الحمد، أهل الظاهر وبعض أهل القياس إلا أنه لا يصح صوم المسافر، لو صام يقول ما علي مشقة، أنا مرتاح، جو بارد وراحة وما فيه مشقة، يقولون للمهم ما دام أنك مسافر لا يصح منك الصوم. هذا قول أهل الظاهر، قول أهل الظاهر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. ما هي حجة هؤلاء الذين يقول المسافر لا يجوز له أن يصوم وهم الظاهرية؟ قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لأن كلمة عدة، عدة من أيام أخر، عدة مبتدأ خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا دليلهم: ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن برا صار إثما. لكن قول الظاهرية في هذا المقام ضعيف، قولهم ضعيف أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه، والإنسان إخوانه لو كان عالم بشر قد يغيب عنه أشياء كثيرة، إما من كلام الفقهاء أو من معنى كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا قلنا إن قولهم ضعيف؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان. يا سلام، انتهت الحجة. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في سفره وفي رمضان، فهذا دليل أنه يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان. وأيضا الناس الخيار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، نقتدي بهم، نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنهم كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. المسافر قلنا إذا سافر لا نوجب عليه الصوم، لكن نوجب عليه القضاء، القضاء كالمريض. لكن الذي نريد هذا قول الجمهور من العلماء، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، جمهور العلماء، خلاف الظاهرية وبعض من العلماء أيضا يقولون إن المسافر لا يصوم، لا يجوز له أن يصوم، لكن جمهور العلماء قالوا إنه يجوز له أن يصوم. لكن اختلفوا هل الأفضل يصوم ولا ما يصوم، اختلفوا هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر. العلماء رحمهم الله يقولون الأفضل أن يفعل الأيسر له، المريض والمسافر ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم رخصة، المريض والمسافر، المريض الذي يرجى زوال علته، مثلا مرض، قد يكون الإنسان معه مرض السكر أو معه مرض الضغط، فقال أنا أريد أن أصوم، قال الأطباء إن صمت لا يضرك وإن أفطرت لا يضرك، فهو بالخيار، إن أراد أن يصوم يصوم وإن أراد أن يفطر يفطر. الأفضل أن يفعل المتيسر له، الأيسر له. يعني مثلا أحد الإخوان يسأل يقول: ما في تعب ولله الحمد، أنا أسافر من مكة إلى الطائف، هل أنا أفطر ولا ما أفطر؟ نقول افعل الأسهل لك الأريح لك، إذا كنت ترى أن ما في عليك مشقة ولا شيء يضرك فالأفضل أنك تصوم. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن المريض والمسافر الأفضل لهما أن يفعل الأيسر لهما، فإذا كان في الصوم ضرر كان الصوم حرام. لو قال المريض: لو أنك صمت تدوخ، لأنك لابد أن تشرب الماء كل 4 ساعات أو 5 ساعات، فإذا كنت تدوخ ربما تمرض ربما يضرك، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر، ربنا أرحم بنا من أنفسنا، يوصينا ربنا، يوصينا يقول: لا تقتل نفسك. فهذه رحمة من الله عز وجل، هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. لكن لو قال قائل: هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، فالجواب نعم، هذا ظاهر الآية، لكن عمر بن العاص رضي الله عنه استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما هي قصة عمرو بن العاص؟ قصة عمرو بن العاص قصة جميلة يا إخوان. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، مجموعة من الصحابة ذهبوا لأجل يدعون الناس للإسلام أو يتحرون الأعداء أو ما إلى ذلك. فعمرو بن العاص هو رئيسهم، هو إمامهم. لما نام في الليل أجنب، احتلم وأجنب، وكان الجو بارد، فتيمم ولم يغتسل، فصلى بهم، ولذلك عابوا عليه، قالوا كيف لا تغتسل، كيف لا تغتسل؟ فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت ليلة باردة فتيممت وصليت بهم. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تقرير لفعل الرسول، تقرير لفعل هذا الرجل. ولذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول أو فعل أو تقرير، وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما فيه ضرر. ولذلك يا إخوان نقول حكم إذا كان الصوم يضر المريض، إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم عليه حرام. لكن ما هو مقياس الضرر؟ ما هو مقياس الضرر؟ هل كل واحد يقول هذا يضرني؟ لا، لابد أن يكون هناك مقياس. الضرر يا إخوان يعلم بالحس ويعلم بالخبر. إما بالحس، يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره، يأتيه دوار، يأتيه دوخة، لا يستطيع أن يقوم يصلي وما إلى ذلك. هذا أيضا يثير عليه الأوجاع أو يوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك. لكن الخبر، وخاصة الأطباء الذين عندهم معرفة، الفتوى عندهم. ولذلك بعض الناس يقول: أنا عندي مرض يضرني، هل أصوم أو لا أصوم؟ أفتوني. نقول: الذي يفتيك الطبيب، الذي يفتيك الطبيب وليس العالم، لأن العالم هنا الطبيب. فالطبيب إذا قال إن هذا يضرك هذه هي الفتوى، لا تصوم. وإذا أثبت أنه يضرك فالصيام عليك حرام، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم. فالخبر أن يخبر طبيب عالم ثقة بذلك بأن هذا يضره. لكن لو أخبره عامي، رجل عامي ليس بطبيب، لا يؤخذ بقوله. إن أخبره طبيب أيضا غير عالم ولكنه متطبب فلا يؤخذ بقوله، إن أخبره طبيب غير ثقة فلا يؤخذ بقوله. لكن هل هذا الطبيب الذي أخبره قال هذا الصيام يضرك، هل يشترط أن يكون الطبيب مسلما؟ هل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق فيه؟ نحن ما نثق له في المسلم، الكافر عدونا، كما قالوا إنهم وجدوا أناسا من المشركين الهنود الذين متخصصين في ولادة النساء أنهم يقتلون المولود، المرأة لا تعلم عنهم وليس عندهم أحد، فيقتلون المواليد لأنهم يولدون النساء. فهؤلاء الأعداء هل نثق بكلامهم أو لا نثق بكلامهم؟ قد يقول هو يضرك لأنه لا يريد منا أن نصوم، فهل يشترط أن يكون هذا الطبيب مسلما؟ لأن غير المسلم عادة لا يوثق به. هذا فيه قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. قول يقول لا بد أن يكون الطبيب الذي أخبرك مسلم، وأن يعرف الصيام ويعرف أثر الصيام. وآخرون من العلماء قالوا لا، كثير من الأطباء حتى الكفار يحرصون على مهنتهم ويخلصون في مهنتهم ليس لأن لله عز وجل، وإنما لأجل سمعته، لأجل الناس يأتون إليه، لأجل الناس يعطونه المبالغ، كما أن الكفار يخلصون أيضا في أقوالهم في مواعيدهم في كذا لأجل التجارة، هذه تجارة الناس يثقون فيهم ويحبونهم، لكن المسلم يا إخوان يعمل هذا الإخلاص خوفا من الله عز وجل، لأن الله وضع معه ملائكة يراقبونه، فإذا عمل عملا مخالفا كتبوا، وإذا عمل عملا حسنا كتبوه، فالمسلم ليس مثل الكافر. ولذا بعض العلماء اشترط أن يكون الطبيب الذي قال إن الصيام يضرك أن يكون مسلما، وآخرون من العلماء قالوا إنه لا يشترط أن يكون مسلم، لا بد أن يكون ثقة وأن يكون مجرب في معرفة العلم، فإنه يؤخذ صيامه. لكن الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ مذهب الحنابلة يقولون الأولى له ما دام أن ما عليه تعب، من هنا إلى السودان مسافة قريبة، من هنا إلى الطائف مسافة قريبة، ما في عليه تعب، الأولى أن يصوم. هناك قول آخر يقول إنه بالخيار، قول آخر يقول الأولى الإفطار، وكلها أمور تدل على أن الإنسان بالخيار ويبحث عن الأصلح. لكن لو أن الإنسان أفطر يقول يمكن القضاء يصعب علي، ما أدري أنا أعيش بعد ذلك أو لا أعيش، فأنا أقدم الواجب علي ما دام أنه ليس علي تعب. وهذا إن شاء الله موضوع درسنا غدا بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. وأهلك أعداء الإسلام، اللهم أهلك أعداء الإسلام وأعداء أهل السنة يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.